بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا أم علي.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السؤال الأول يا شيخ، المبارحة أمس سألتك عن أني يعني كنت بصوم وبصلي، لكن فترة تركت الصلاة، فقط فترة وما بتذكركم أني تركتها، بعدها التزمت وبقيت أصلي أكثر من النوافل، هل أقضيها وناسي الفترة اللي أنا تركتها فيها؟ بالأمس سألتك بس ما وضحت لك، قلت لك أنا كنت بصوم بصلي
إن شاء الله،
تركت فترة
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، إذا كان كنت أحيانا بطيل في الصلاة يا شيخ، وأحيانا بكون مريضة يعني ما بطيل، هل ده يجوز في الفريض؟
في الفريضة؟
في الفريض أحيانا بطيل يعني نص ساعة، وأحيانا بكون مريضة ما بطيل يعني نص ساعة أقل منها،
هل يجوز؟ إن شاء الله.
وإذا كان نسيت الذكر يا شيخ في الركوع قلت سبحان ربي الأعلى، وتذكرت في نفس الوقت قلت سبحان ربي العظيم، هل أسجد للسجود؟
إن شاء الله.
ويجوز الدعاء في الركوع إني أدعى؟
طيب طيب.
ويا شيخ أختي بتصلي بعد الأذان مباشرة، بعد يخلي سلسة يجوز الصلاة بعد الأذان مباشرة؟ ما بتصلي السنن الرواتب، بتصلي الفريضة بس بعد الأذان مباشرة، هل يجوز؟
طيب طيب.
جزاك الله خير يا شيخ.
مرحبا أختي. أم سلطان.
السلام عليك شيخ.
كم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ، في وحدة تقول في الانتخابات يعني داخلة بالانتخابات، فتريد حد يرشحها، يعني تقول لهم اللي بيرشحني بعطيه 500 درهم، حتى لو ما نجحت يعني، حتى لو ما فازت المهم تعطيهم.
طيب
هل هذا جائز ولا لا؟
إن شاء الله. تفضل يا عبد الكريم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، أريد واحد سؤال.
نعم.
على ما يحدث في المغرب، هل يجوز إعطاء زكاة المال للمفقودين وهل
شالي عبد الكريم
فلوس، ولا هل يجوز أن اشترى أشياء للأكل ومثلا وغطاء وكل شيء من هذا؟
إن شاء الله يا عبد الكريم.
بارك الله فيك وشكرا.
فيك بارك. طيب، بالأمس بقي عندي مجموعة أسئلة. الأخت عبد الله من السعودية بارك الله فيها تقول هناك برنامج يقوم على الدفع بالتقسيط، تقول أنا يعني هذا البرنامج في شرط ربوي، وهو قضية أنه يعني إذا تأخر القسط يرتبون عليه غرامة ربوية. تقول طيب إذا كنت أنا ضامنة مثلا أنني أسدد يعني أول بأول من دون يعني تأخر، هل يعني يشملني الحكم؟ أختي أم عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة للضمان هذا يعني عند الله سبحانه وتعالى، فالإنسان قد يمسي غني ويصبح فقير، قد يمسي فقير ويصبح غني، قد يمسي موظف ويصبح مفصول من عمله، قد يعني يحصل هذه حوادث. الدنيا اسمها دار أعراض، ولذلك قضية بناء الأحكام على ما يتوقع الإنسان في مثل هذه القضايا هذه غير معمول فيها شرعا. فلذلك الآن ما دام أنها معاملة ربوية في أصلها فيها شرط ربوي لا يجوز، لا يجوز. حتى لو قلت والله أنا واثقة من أنني أسدد كل شهر في شهره، بارك الله فيك. أم عبد الله من السعودية تقول أن لما أجلس أستمع إلى البرنامج هل أكون أنا في مجلس علم مثلا تحفه الملائكة؟ أختي أم عبد الله بارك الله فيك ورضي الله عنك وتقبل الله منك. لا شك بأن مجالس العلم سواء كانت دروس علمية أو برنامج فتاوى أو برنامج مثلا فيه تعليم وتوجيه فيما يتعلق بالأمور الشرع، هذا كله من مجالس الذكر التي تحفها الملائكة. ولذلك الله جل وعلا قال: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وهذه المجالس كلها تشتمل على مثل هذه المعاني. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله، وفي لفظ بيت، يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة في من وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وأيضا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. وقالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. قال: حلق الذكر. وحلق الذكر كما أنها تكون بالجلوس المباشر، كذلك تكون من خلال النقل يعني مثل يعني البرامج التي تنقل مباشرة ويحرص الناس على الاستماع إليها. هؤلاء في حلقة ذكر وفي حلقة علم، لأن البرنامج الشرعي لا يتكلم إلا في أمور شرعية فيها تعليم وتوجيه ونصائح وبيان خطأ وبيان صواب وكذا، فيخرج الإنسان بفائدة، يخرج الإنسان بفائدة. ولذلك أرجو الله تعالى أن يكتب لكم الأجر على حبس أنفسكم في هذا الوقت مثلا للاستماع للبرنامج أو بقية البرامج الأخرى الطيبة التي فيها العلم النافع. أمت الله من السعودية بارك الله فيها تقول: الأخت اللي سألتك طبعا اللي طبعا ذكرت أنا في جوابي بأنها ما تشتكي الله عز وجل إلى خلقه، وتقول: يعني أنا مريت بحالة مرضية، ويعني يسألوني أحيانا فأقول: والله أنا ذهبت إلى الطبيب، أنا كنت كذا. تقول: هل هذا يتنافى مع مثلا مع التوكل، أو هل هذه شكوى الله إلى الناس؟ أختي الفاضلة أم عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة للجواب الذي ذكرته، وهي قضية أن بعض الناس شغله الشاغل وديدنه هو إخبار الناس عن مرضه، وأن فيه ويحصل فيه توجع وتألم، وكأن يعني من رآه كأن يقول: أنا مظلوم، ظلمني الله عز وجل. هذا المعنى. ولذلك كان من فقه العلماء قديما، العلماء إذا مثلا سئلوا وأرادوا أن يبينوا سبب غيابهم عن المسجد مثلا، سبب يعني شيء من الأسباب، يقول: أنا مريض، ثم يقول: شك، هذه إخبار وليس شكوى، أنا أخبرك إخبار وليس شكوى. فأنت تخبرين يا أخت الفاضل، يعني مثلا سألوك يا أم عبد الله: فينك ما جيتي مثلا الاجتماع الفلاني، ما جيتي الدوام، ما جيتي باجتماع الأرحام، قلتي: والله أنا مريضة، ما فيها شيء، هذا إخبار، هذا ليس شكوى. أنت ما فصلتي في مرضك وما أظهرتي الجزع والتسخط والتظلم، لا، أنت قلت: والله كنت مريضة والحمد لله. هذا ما له علاقة. اللي المذموم أن يشكو العبد ربه إلى الناس: أنا مريض وفي كذا وفي كذا، ويعدد الأمراض ويتظلم ويتوجع، وكلما سأله واحد قال: أنا مريض. لا، هنا هذا الذي يكون الإنسان قد اشتكى ربه إلى الناس، نعوذ بالله، وهذا على خطر، ويذهب عليه الأجر ويفوت عليه الثواب، وتجتمع عليه الأمراض مع فوات الأجر، وهذه حسرة، هذه حسرة. الإنسان يفوت عليه الأجر مع اجتماع المرض، والله إنها من أعظم الحسرات. فلذلك الإنسان يقول: الحمد لله على كل حال. وإذا سأله شخص يقول: الحمد لله الأمور طيبة. إذا أصر عليه قال: لا، أنت غبت عن الدوام، أنت ما حضرت اجتماع الأرحام، حتى لا يفسرون تفسير آخر، تقولين: أنا مريضة مثلا، إخبار، تقولين إخبار وليس شكوى. بارك الله فيك الأخت عبد الله بارك الله فيها. طبعا صلى الله تعالى يجعلنا وإياكم من المقبولين، ويجعلنا خيرا مما تظنون، وأن يغفر لنا ما لا تعلمون. أم سالم من رأس الخيمة تقول: يعني استمعت إلى جوابك للأخت اللي تعاني الصداع، هي الأخت هند من السعودية اللي أمس اتصلت. أم سالم من رأس الخيمة تقول: الحجامة ورد فيها أحاديث، منها أنها شفاء من كل داء. يعني لو مثلا نصحت بالحجامة، أحسنت يا أم سالم، بارك الله فيك، أحسنت. ولذلك أنا أضيف إلى ما ذكرت للأخت هند من السعودية أنها تحتجم، والحجامة مما أرشد إليها النبي عليه الصلاة والسلام، حتى قال في ليلة المعراج يقول: ما مررت بملك من الملائكة إلا أوصاني أن أوصي أمتي بالحجامة. والنبي عليه الصلاة والسلام احتجم كثيرا، احتجم، وكان الصحابة يحتجمون، ولذلك الحجامة نافعة يا هند. وأعتقد بأنك أنت يعني اللي يعاني مثل هذه الأمراض دائما، يعني يسأل العلماء، يسأل الأطباء، لعلك إن شاء الله يعني أرشدت إلى الحجامة. لكن ما يمنع، ما يمنع، النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن الحجامة شفاء من كل داء، مثل الحبة السوداء أيضا شفاء من كل داء، لكن بقدر وبتنظيم وبترتيب معين، هذه يعرفها من يمارس الحجامة. أم علي من السعودية تقول: أنا كنت يعني أصلي وأقطع وأصوم وأقطع، وتركت مدة وارتجعت، تقول الآن يعني التزمت الحمد لله. هل هذه يعني اللي تركتها فيما سبق أقضيها، أنا ملتزم الآن بالصلوات وأيضا بالنوافل؟ أم علي بارك الله فيك، جوابي هو جوابي لك بالأمس، ما تقضين بارك الله فيك، وإنما الحمد لله اللي جعلك الآن تلتزمين بالصلوات وبالصيام، وأكثر من النوافل والتطوعات، وكثرة ذكر الله والصدقة أيضا، هذه مكفرات بإذن الله سبحانه وتعالى، فما في داعي أنك تقضي ما سبق من إهمالك وتركك وتفريطك في الصلوات في الزمان السابق والصيام. والحمد لله ما دام التزمتي اثبتي على ما أنت عليه وأكثري من النوافل. أم علي تقول: أحيانا أنا في صلاة الفريضة أطيل، وإذا مرت يعني ما أستطيع أن أطيل، يعني تقريبا إذا أطلت أصلي نصف ساعة، وإذا ما أطل إذا كنت مريضة يعني دون ذلك، ما حكم ذلك؟ أختي أم علي بارك الله فيك، بالنسبة لي الصلوات لها شروط ولها أركان ولها واجبات ولها سنن ومستحبات وآداب، فأنت إذا أتيت بالشروط وأتيت بالأركان وأتيت بالواجبات الحمد لله، يعني إن شاء الله تكون الصلاة مقبولة إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. وقضية أن التوقيت، أن الصلاة الإنسان تكون نصف ساعة أو ساعة أو 10 دقائق أو 20 دقيقة، ما عندنا دليل في هذا، لكن الإنسان يصلي كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي، فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، يعني كاف التشبيه هنا، نتشبه بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت صلاة النبي عليه الصلاة والسلام قصدا، يعني ليست بالتطويل في النسبة للفرائض، وليس بالتقصير والإخلال، إنما كانت متوسطة صلاته صلى الله عليه وسلم. فأنت يعني إذا صليت مدة الفريضة مدة 10 دقائق طيب، إلى ربع ساعة طيب، بارك الله فيك، لكن عموما إذا كنت تحبين أن تطيلي في الصلاة ما يمنع هذا يا أخت الفاضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء، يطول ما شاء، أهم شيء أنه لا يترتب على ذلك الضرر ولا تفويت واجبات. وقضية أنك والله أحيانا تكون نصف ساعة وإذا مرت ربع ساعة أو 10 دقائق ما يضرك هذا شيء، ولله الحمد والمن. أم علي تقول: في الركوع نسيت يعني الذكر في الركوع، قلت بدل سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى، ثم تذكرت في نفس الركوع وقلت سبحان ربي العظيم، هل علي شيء؟ ما عليك، ما تسجدين للسهو بارك الله فيك، لأنك تداركتي الواجب في الراجح من أقوال أهل العلم في محله، ومحله في الركوع، ما زلت راكعة، تداركتي وأتيت به في محله، ما يضرك. وقول سبحان ربي الأعلى هذا ليس محله، لكن هو من جنس أذكار الصلاة، ما يضرك لو قلتيه، ولا تسجدين للسهو بارك الله فيك. أم علي تقول: هل أدعو يعني في الركوع؟ أختي الفاضلة أم علي بارك الله فيك، بالنسبة لي أفضل مكان للدعاء بالنسبة للمصلي في السجود، فالله جل وعلا قال: واسجد واقترب، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد فادعوا، ويقول عليه الصلاة والسلام: أما السجود فادعوا فقمن أن يستجاب لكم. كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر الدعاء في السجود. أما الركوع فاختلف العلماء، من أهل العلم من يقولون، من يذهبون إلى أن الركوع ليس فيه إلا دعاء واحد، وإنما فيه التعظيم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فادعوا فقمن أن يستجاب لكم. قالوا لكن ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الركوع سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن كما في حديث عائشة. والمقصود بتأول القرآن لما نزل قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، فكان يقول سبحانك اللهم وبحمدك ربنا اللهم اغفر لي. ومن أهل العلم من ذهب إلى مشروعية أيضا الدعاء في الركوع كما السجود ولكن يكثر من التعظيم، قالوا لأن له أصل، فما دام أنه ثبت حالة واحدة أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا قالوا على هذا يكون الدعاء مشروع أيضا في الركوع. والذي يظهر أن الدعاء في الركوع يقتصر فيه على هذا ويكثر من التعظيم، يعني مثل سبوح قدوس رب الملائكة والروح، مثل سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة مثلا، أي يعظم الرب، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، هذا الدعاء هذا أفضل. لكن لو دعا ما نستطيع نقول أخطأ لأن له أصل. بارك الله فيك. أم علي تقول أختي تصلي بعد الأذان مباشرة وما تصلي السنن القبلية. أختي أم علي بارك الله فيك وبارك الله في أختك، بالنسبة للسنن القبلية تكون في صلاتين فقط، الفجر والظهر، والسنن البعدية في الظهر والمغرب والعشاء بعد الصلاة. أما القبلية فهي في الفجر وفي الظهر، ولذلك إذا دخل الوقت وجبت الفريضة. لكن من السنة للإنسان أنه يصلي السنن القبلية وينتظر قليلا ولا يستعجل، إلا إذا كان ثم حاجة أو ضرورة أو مثلا عمل يخشى الإنسان أن تفوت عليه الصلاة، ما في بأس في ذلك ولله الحمد والمن. أم سلطان من أبو ظبي تقول يعني وحدة قالت لها بأن امرأة تقدمت للانتخابات وتريد الناس يرشحونها على أن تعطي 500 درهم لكل امرأة غير مستردة، ما حكم ذلك؟ أختي أم سلطان بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان إذا أراد اختيار عضو لمجلس من المجالس عليه أن يختار من يجد فيه الكفاءة التي تعود على البلد تعود على الناس بالخير، ولا يجوز له أن يختار عصبية مثلا أو يختار مجاملة أو يختار لهوى معين، لا، وإنما يختار الرجل الصالح ليكون في المكان الصالح. وأما قضية المبالغ هذه أنا ما أعرف أن الانتخابات هذه اللي هذا فيها دفع أموال، أنا ما أعرف هذا. هذا إذا كان هناك قانون يمنع لا شك بأن هذه جريمة، هذه جريمة ولا يجوز. أما إذا كان في قانون يسمح أنا ما أعرف، أنا هذا مبلغ علمي، أنا ما أعرف هذا الشيء. إذا كان هناك قانون يسمح أن العضو يدفع مبالغ للناس حتى يرشحونه، خلاص القانون أباح ذلك. وأنا أعتقد بأن ما يمكن أبدا أن يكون هناك قانون، ما يمكن، أنا في حدود علمي أنه يسمح لهذا. أما إذا كان ممنوع كيف هذه رشاوي، هذا رشوة ولا يجوز، وحرام أن الإنسان يأخذ على مبلغ على قضية الترشيح، يرشح شخص لأنه إذا حصل على مبلغ سيرشح من لا يستحق هذا المنصب أو هذا المكان. فلذلك المرجع في هذا إلى ما يضعه ولي الأمر، هل ولي الأمر أو الجهة التي تستمد سلطتها وقوتها من ولي الأمر تجيز للمتقدم المترشح أن يعطي مبالغ للناس حتى يرشحونه؟ أنا ما أدري، أنا أعتقد بأن هذا لا يجوز، يعني قصدي لا يمكن أن يوضع. لذلك قلت الفاضل المرجع في هذا إلى ما يضعه ولي الأمر أو من يستمد سلطته من ولي الأمر المشرف على مسألة الانتخابات. فلذلك تنتبهون لهذه النقطة، ولا يجوز إلا بعد أن تتأكدوا. وأنا أجزم يعني ما أقول يقينا، أنا أجزم بأنه لا يمكن أن يكون هناك مثل هذا التصرف الذي يخالف، طبعا هذا ما يتفق مع الأخلاق، ما يتفق مع القيم، ما يتفق مع المرجو من هذا العضو الذي سيمثل شريحة من المجتمع في مجلس مثلا أنه يعطي الناس أموال ويرشحوني. ها، فتنتبهون لهذا. بارك الله فيك. تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يخليك شيخ. عندي ثلاثة أسئلة الله يعافيك.
تفضل.
السؤال الأول شيخ، ما حكم الريال اللي يشيل شعر جسمه، يعني شعر إيده وشعر يده وشعر ريلة كذي، في منهم يخفون في منهم لا يشلون يحلقون الشعر كامل أو غسيل جسم كامل؟
طيب
السؤال الثاني شيخ، بالنسبة لصلاة الضحى، هل صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يداوم عليها يوميا؟
طيب
يوم يصلي يوم ما يصلي. السؤال الثالث يا شيخ، احنا عندنا شقة في 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 تركيا مأجرينها مش ملك لنا، فاحنا نروح بين 4 شهور 5 شهور، انتم 10 ايام، فيعني نرجع الامارات، قصدي نرجع قطر، فهل ان يعني يجوز ان احنا نقصر في هالفترة هذه؟
ان شاء الله.
جزاك الله خير يا شيخ، وجزاك الله خير.
مرحبا، حياكم. جمال.
السلام عليكم.
يا جمال، جمال، جمال عندك مشكلة في اتصال يا جمال، أمت الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا يا شيخ في التورة الشهرية ما عندي لا قصة بيضاء ولا جفاف.
كيف يا أعيد السؤال لو سمحتي.
أنا في التورة الشهرية ما عندي لا قصة بيضاء ولا جفاف، لأني أعاني من إفرازات شبه مستمرة لدي، وعندي الصفرة مستمرة من حيض إلى حيض، وكنت أعتبر الصفرة هي علامة الطهر، عندما أراها أغتسل مباشرة. واستفتيت شيخ في هذه المسألة وقال لي يجب أن أنتظر 15 يوم وبعدها أغتسل، وأذا يعني أشكل علي، فماذا أفعل الآن؟ هل أنتظر 15 يوم؟
يعني أنت يا أختي عندك الاستمرارية الإفرازات كذا؟
أيوة. الصفرة
وتستمر إلى كم؟
إلى الحيض الثانية.
يعني طوال الشهر؟
أيه.
طوال الشهر عندك إفرازات.
نعم.
طيب السؤال الثاني.
وأيضا يا شيخ عندي استفسار في مسألة، الحين العلماء اختلفوا في حكم الصفرة، يعني بعضهم قال أنها ليست من الحيض مطلقا، وأنا وجدت حديث عن عائشة يقول وكنا نساء يبعثنا إلى عائشة بالترجة فيه الصفرة، فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. يا شيخ يعني لماذا لم يحتجوا العلماء بهذا الحديث؟
طيب يا أمة الله، طيب أرجع إلى الأسئلة، بارك الله في الجميع. عبد الكريم من فرنسا بارك الله فيه يقول، يعني هل يمكن إرسال الزكاة للمنكوبين في المغرب، وهل ممكن أن نحول زكاة المال إلى مثلا شراء أكل وأغطية وشيء من هذا القبيل؟ عبد الكريم بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يحفظ المغرب وأهلها، كما أسأل الله تعالى أن يحفظ ليبيا وأهلها مما جرى لهم، هنا زلازل، هنا فيضانات وعواصف وأعاصير، صلى الله تعالى أن يحفظ جميع بلاد المسلمين، إن ربي سميع قريب مجيب الدعاء. أخي الفاضل، نعم هؤلاء أولى بزكاة الأموال، هؤلاء أولى بزكاة الأموال وتدفعونها أموال، وبالنسبة للجهة التي ترسلونها إليهم هم الذين يتصرفون في قضية الشراء لهم، مثلا أغطية وبطانيات وطعام وخيم، مثلا ممكن أشترون لهم من الزكاة. وإذا أنت تريد تقول أرسل لأهلي هناك، أرسل مبالغ مالية ووكل من تثق به، هو الذي يتصرف على هؤلاء الفقراء والبساكين بما يراه ضرورة، مثلا يراه من الضروريات. بارك الله فيك يا أخي عبد الكريم. أم محمد من قطر تسأل عن حكم الرجل الذي يعني تقول يحلق شعر جسمه، اليدين والذراعين والصدر وغير ذلك. أختي أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة للشعور التي في الإنسان بالنسبة للذكر، منها ما يحرم حلقه، ومنها ما يسن حلقه، ومنها ما هو مباح، منها ما هو مباح. بالنسبة للشعور التي يحرم حلقها، اللحية والحاجبين، اللحية والحاجبين، هذه يحرم على الإنسان أن يحلق لحيته أو حاجبيه، سواء حلقا أو نتفا بالنسبة للحاجبين، لأن هذا نوع من النمص. وأما الشعور التي يسن إزالتها وهي من سنن الفطرة، يعني شعر العانة وشعر الإبطين، وكذلك قص الشارب، هذا من الشعور التي يسن قصها وحلقها، وإذا طالت إطالة فاحشة وجب ذلك، إذا طالت إطالة فاحشة وجب ذلك. بقية شعور البدن بالنسبة للذكر، شعر الساعدين، شعر الساقين، شعر الصدر، شعر الظهر مثلا، هذا كله على الإباحة، على الإباحة. وقد يحتاج الإنسان إلى إزالة هذا الشعر إذا كان يتضرر، لأن بعض الرجال قد يتأثر بالرطوبة ويصاب بتقرحات مثلا، فيسأل عن إزالة شعر الصدر والظهر، لا حرج، لكن أن يزيل الرجل هذا من باب التنعم هذا يكرهه أهل العلم ويشددون في هذا، لأن الله عز وجل جمل الرجال بمثل هذا الشعر، ولذلك الرجل يعني هذا من صفاته في الغالب، يعني هذا من صفاته، ولذلك إذا احتاج الرجل لا حرج، لا حرج في ذلك. أما أن يقصد بذلك التنعم فهذا وردت أحاديث يعني فيها كراهية مثل هذا الأمر إذا قصد الإنسان هذا الشيء، وكذلك آثار عن الصحابة أنهم كانوا يكرهون مثل هذا الأمر. بارك الله فيك. أم محمد من قطر تسأل تقول: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يواظب على صلاة الضحى، هل ورد في هذا شيء؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، يعني بالنسبة لصلاة الضحى اختلف العلماء في حكمها، منهم من ذهب إلى أنها سنة مؤكدة، ومنهم من ذهب إلى أنها سنة مستحبة، ومنهم من ذهب إلى أنها سنة تصلى أحيانا وتترك أحيانا. والذين قالوا تصلى أحيانا وتترك أحيانا استدلوا بما ذكرتي من الأحاديث التي منها حديث عائشة ذكرت بأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يواظب على صلاة الضحى، ولذلك قالوا هي مما يصلى أحيانا ويترك أحيانا، فجعلوها من المستحبات. ومن أهل العلم من ذهب إلى استحبابها مطلقا، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن سنة مؤكدة، يعني أقوى من السنة المستحبة، سنة مؤكدة، وذلك لوصية النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه بها، كما في حديث أبي هريرة وفي حديث أبي ذر أنه كان يوصيهم بسنة الضحى. والذي يظهر أخت الفاضل بارك الله فيك أن آخر الأمر كان المواظبة على صلاة الضحى، كان المواظبة على صلاة الضحى، ولذلك هي سنة مؤكدة. لكن عموما الخلاف قوي ولا ينكر أحد على آخر، يعني من كان يقول يفتي بأنه يصلى أحيانا تترك أحيانا ما ينكر عليه لأن عنده دليل، والذي يقول بأنها سنة مؤكدة عنده دليل، وهذا عمل فاضل، لا يجوز للناس أن يجعلوا من هذا العمل سبب من أسباب الخلاف أو التراشق أو تخطئة الآخرين وتجهيل الآخرين، هذا مما لا يجوز. بارك الله فيك. أم محمد من قطر تقول: عندنا شقة في دولة وهذه الشقة مأجرينها، وتقول إذا مثلا رحنا هناك هل نقصر ونجمع؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة لكم إذا ذهبتم إلى هذه الشقة وسكنتم فيها فإنكم تقصرون فإنكم تتمون، لأن هذه إقامة ثانية لكم وهذا بيت تملكونه. أما إذا كنتم لا تذهبون إلى فندق وغير مستقرين مثلا، غير مستقرين في هذا البلد، فلا حرج عليكم بالقصر والجمع. أمت الله من أبو ظبي تسأل تقول: يعني هي عندها الدورة الشهرية مستمرة، يعني متصلة الشهر بالشهر، يعني تقول بأن استفتت بعض العلماء وقالوا لها يعني تجلسين 15 يوم وبعدين تغتسلين وتصلين، تقول هل آخذ يعني بهذه الفتوى؟ الجواب نعم، يعني ما دام أنا فهمت منك يا أخت الفاضلة أن دورتك مستمرة، دورة ينزل الماء الدم الصريح ثم المخلوط ثم الإفرازات، وبهذه الطريقة ما ترين الطهر أبدا، ما ترين الطهر أبدا، أو يستمر معك الدم مثلا عفوا، فتجلسين 15 يوما، 15 يوما، وذلك لأن المرأة تمكث نصف دهرها لا تصلي. وقال العلماء يكون هذا بأن تحيض مدة 15 يوم كأقصى مدة للحيض. تقولين في سؤالك الثاني بأنك يعني رأيت كلام لأهل العلم بالنسبة للصفرة أن ما تعد من الحيض، وذكرت حديث عائشة بأن النساء كنا يأتين لها بالدرجة
فيها القطن الذي فيه الفراز هذا، فتقول لا تستعجلنا. هذا الكلام صحيح يا أخت الفاضل، لكن هي مسائل الحيض من أشد المسائل وأشكل المسائل لاختلاف عادات النساء، ولذلك قال العلماء باب الحيض من أصعب أبواب الفقه، حتى قالوا بأن لا يمكن أن يكون الشخص فقيه حتى يتقن باب الحيض، فإذا أتقن باب الحيض يعني صلح أن يكون مفتيا، هكذا يقول بعض العلماء لصعوبة باب الحيض، اختلاف عادات النساء وأيضا للاضطرابات التي يعني تواجه المرأة في مسألة العادة الشهرية. عموما أختي الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة للإفرازات إذا نزلت بعد الطهر، والطهر يعرف بشيئين، القصة البيضاء أو الجفاف وهو النقاء التام مدة يوم وليلة، كل إفرازات تنزل بعد الطهر ليست بشيء، ليست بشيء. وأما إذا كانت اتصلت، بمعنى اتصلت الخدرة والصفرة بالدم، هنا اختلف العلماء. من أهل العلم من يقول إذا طالت هذا ليس من الدورة، كيف نحسبها من الدورة؟ ولذلك تجلس أيامها التي ينزل فيها الدم الصريح. ومن أهل العلم قالوا بأن اتصال هذه الإفرازات يجعل المرأة ما زالت في الدورة الشهرية وتنتظر إلى 15 يوما اللي هو نصف الشهر، وبعد ذلك تغتسل وتصلي. تفضل يا أبا ليث.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك، عندي سؤال واحد يا شيخ، بارك الله بعمركم.
تفضل أخوي.
صلى بنا الإمام صلاة العشاء وهو جالس، كان مريضا يا شيخ.
نعم.
فأنا جلست معه أيضا، يعني للحديث النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا نعم. تختلفوا عليه، وتكملة الحديث. قالوا لبعض الناس لا يجب عليك الجلوس لأنك ليس لك عذر يا شيخ.
نعم.
فهل أعيد الصلاة، صلاة العشاء هل أعيده يا شيخ أم عملي صحيح؟ والله ما أدري يعني.
إن شاء الله يا أبا ليث.
ممنون يا شيخ، ممنون.
مرحبا. فضل يا شذا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تحياتي إلا الصحة وعافية وسلامة.
مرحبا إن شاء الله.
شيخ عندي 4 أو 5 أسئلة، الله يخليك.
تفضل.
بالنسبة للتسبيح 33 بعد الصلاة، يعني يصير إحنا نسوي مثلا مفرد يعني التسبيح 33، التحميد 33، إحنا هيك الصيغة، بس أكو صيغة يعني أسهل من عندها، دا أشوف مثلا كل أصبع كل عقد فيه نسوي عليها سبحان الله والحمد لله والله أكبر، يعني كل أصبع 9 9 45 إلها مرة ثانية 90، وناخذ أصبع الله يعني 99 ونقول لا إله إلا الله هاي 100 يعني
إن شاء الله. أبشر
سهلة لو النبي شلون كان يعني
واضح
صحيحة يعني
إن شاء الله واضح. السؤال الثاني.
زين السؤال الثاني، يعني أجي ماء زمزم بس قديم يا شيخ، يعني أكثر من 3 سنوات أو 4، يعني جائز استعماله لو ما
عفوا يعني أعيد السؤال.
ماء زمزم
أي قديم
أي قديم جائز استخدامه يعني
إن شاء الله.
أي وأكو آية قرآنية يا شيخ، يعني ليبلوكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم، يعني هذه فترة الحرام يعني مكان الحرام يعني بس لو كل مكان، وفترة الإحرام يعني لو عامة الأوقات يعني بصورة عامة
إن شاء الله. تفضل يا شذا. شذا راحت. طيب تفضل يا ام سلطان.
الو
تفضل يا ام سلطان. تفضلي من السعودية. من معي؟
ام سلطان.
تفضلي يا ام سلطان تفضلي.
يا شيخ انا سؤالي الاول، هل في الوضوء خلخلة الاصابع هل يعتبر يعني واجب او سنه او ايش؟
تخليل.
السؤال الاول تخليل الاصابع. أيوة.
تخليل. طيب
السؤال الثاني، هل متابعتنا لبرنامج يعتبر من مجالس الفكر؟
انت ما حضرتي البرنامج من اوله اليوم؟
لا والله ما حضرتها.
طيب جاوبت انا قبل قليل
لاني
الاخت ام عبد الله من السعوديه جاوبتها جواب موسع، وذكرنا بان من مجالس الذكر.
أجل أنا برجع لأني يا شيخ كنت يعني مشغولة في أن أنت تردون على المكالمة.
أي طيب.
كنت مشغولة بالاتصال.
طيب.
السؤال الأخير يا شيخ، أمي تقرأ مع القارئ في القرآن، هل يجوز ولا؟
مع القلم القارئ ها؟
لا لا مش القلم، يعني القارئ في الجوال وأمي تتبع في القرآن.
أي.
المصحف.
والوالدة تعرف تقرأ ولا ما تعرف؟
لا لا تعرف.
أيه؟
بس يعني عشان تضبط التجويد
وضبط
التشكيل
إن شاء الله يا أم سلطان.
عندي طلب خير يا شيخ.
تفضل.
خير.
تفضل.
أبي تدعي لأمي بالصحة والعافية والسعادة، وإن شاء الله مشاهدين يأمنون على الدعاء
إن شاء الله. إن شاء الله تعالى أن يعافي والدتك ويحفظها ويشرح صدرها ويجعل إن شاء الله ممن طال عمره وحسن عمله ويرزقها السعادة في الدارين يا رب. طيب أبو ليث من العراق بارك الله فيه يقول صلى الإمام العشاء البارحة يقول جالسا، يقول أنا صليت وراءه جالسا، فلقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، يقول فاعترض علي بعض الناس وقال يعني ما كان ينبغي لك أنك تصلي جالس، يقول ما حكم صلاتي؟ يا أبا ليث بارك الله فيك وفقهك الله في كتابه وفي سنة رسوله، أحسنت حينما صليت وراءه جالسا، لأن هذا هو القول الراجح أن الإمام إذا افتتح الصلاة جالسا ولعارض صحي لأمر طارئ وإلا هو سليم أصلا، فيصلي الناس خلفه جلوسا، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، جاء في الحديث الآخر فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون وتضبط، أو جاء في رواية أجمعين، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما مرض صلى جالسا فصلى أصحابه خلفه قياما فأمرهم بالجلوس وقال كدتم آنفا أن تفعلوا فعل فارس والروم، كانوا يقومون على رؤوس ملوكهم أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. لكن لأهل العلم يا أبا ليث بحث في هذه المسألة، فمن أهل العلم من يقول بأن الإمام يصلى خلفه على حاله، فإذا صلى قائما صلى الناس قياما، إذا صلى جالسا صلوا خلفه جلوس ولو كان الإمام به عاهة، يعني بمعنى ما يستطيع القيام في الصلاة، بمعنى يصلى وراءه مطلقا، قالوا لأن هذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا قول مرجوح. القول الثاني قالوا بأن الصلاة خلف الإمام الجالس نسخ، يعني بالنسبة للمأمومين يصلون قياما إذا كان الإمام طرع عليه في بداية الصلاة، من بداية الصلاة نحن نتكلم على افتتح الصلاة جالسا، قالوا بأنه نسخ الأمر، كان في أول الأمر بالجلوس ثم نسخ وأصبحوا يصلون قياما، واستدلوا على ذلك بما صح أن النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته لما خرج إلى أصحابه وكان الإمام أبو بكر الصديق رضي الله عنه ودخل النبي صلى الله عليه وسلم فصلى جالسا وأبو بكر يقتدي به والصحابة يقتدون بأبي بكر، قالوا ما جلس أبو بكر في الصلاة، قالوا فهذا دليل على أنه قد نسخ. القول الثالث قالوا بأنه يفرق بين من افتتح الصلاة قاعدا لعذر وبين من طرأ عليه العذر أثناء الصلاة، فإذا افتتح الإنسان الصلاة وهو قاعد لأنه مريض أو أصابه مثلا ضرر فإنه يصلون خلفه جلوسا قعودا، أما إذا أثناء الصلاة طرأ عليه شيء فإنهم لا يتابعونه في الجلوس وإنما يستمرون في الصلاة على ما افتتحوها هم مع الإمام وهو القيام. هذا القول يظهر بأنه هو الذي يجمع بين القولين السابقين، ولكن أنبه إلى قضية بأنه ما ينكر على من قام ولا ينكر على من جلس، وينبغي للناس أن يتعلموا وأن يتفقهوا في مثل هذه القضايا، ولذلك الفرض الأصل فيه القيام إلا في ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا كان الإنسان عاجز، إذا كان الإنسان قد عجز عن القيام فإن يصلي جالسا لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري من حديث عمران بن حصين صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا كانوا عرات كما نص الفقهاء، فالعرات يصلون جلوسا ما يصلون قياما إذا مثلا فقدوا ملابسهم وكذا، وهذا يحصل أحيانا في البحر يحصل في كذا، يصلون قعود. والحالة الثالثة قالوا إذا كان الإمام قد افتتح الصلاة قاعدا مثل الحالة اللي عندكم، فإن يصلون خلفه قعود في صلاة الفرض. بارك الله فيك. شذا من العراق تقول: هل يمكن أنني أسبح على غير الطريقة المعتادة؟ لأن جرت العادة يسبح الإنسان بعد الصلاة 33 وبعدين يحمد الله 33 وبعدين يكبر 33. تقول: هل يمكن أني أجمعها مثلا، أقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر؟ الجواب نعم، يجوز يجوز، لأن هذا ذكر ولله الحمد. وبالنسبة للطريقة التي يأتي بها الإنسان هذه لا يعني لا يشدد فيها، فيأتي بالطريقة الأولى، إما أن يأتي بالطريقة الأولى أو الثانية اللي أنت قلتي لها إذا كان يسهل عليك هذا الأمر ولا حرج في ذلك. شذا تقول: عندي ماء زمزم من 3 سنوات محتفظة فيه، تقول هل يجوز أنني أشربه؟ يا شذا بارك الله فيك، بالنسبة لماء زمزم كبقية المياه، ولذلك بقي 3، 5، 10 سنوات ما دام أنه ما تغير، ما تغير، لا تغيرت رائحته ولا طعمه ولا لونه مثلا بساقط فيك نجاسة أو غير ذلك، هذا ماء ماء. فلكن أنت تنظرين فيه، تنظرين فيه، تشمينه كذا، تتأكدين، لأنه قد يكون وضع في مكان حار وتأثر مثلا، خاصة إذا كان البلاستيك أو القنينة من البلاستيك قد تؤثر عليه، قد يكتسب من البلاستيك بعض الأشياء اللي مضرة مثلا بالبدن. أما إذا كان في مكان بارد ومحفوظ أعتقد أنه حتى لو طال لا حرج في ذلك. شذا تقول: في قول الله تعالى ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم، تقول هل هذا عام أم في حالة الإحرام؟ أختي شذا بارك الله فيك، هذا خاص في حالة الإحرام، ولذلك الله جل وعلا أباح الصيد: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، ما دمتم حرما. ولذلك في حالة الإحرام يبتلى الإنسان ويمتحن ويختبر، فتأتيه الحمامة وتأتيه الأرنب وتأتيه الغزال وما يستطيع يصيدها، هذا اختبار وابتلاء من الله عز وجل. ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه ولذلك حتى الإشارة من المحرم إلى الصيد تجعله محرم عليه، حتى لو أشار بعينه. قال العلماء يعني لو أن شخص محرم وآخر حلال فكأنه أشار بعينه للحلال قالوا حرمت عليه، ما يجوز. والحلال إذا صاد لأجل المحرم ما يجوز، أما إذا صاد لنفسه وأطعم المحرمين وهم ما علموا بهذا ولا أشاروا ولا رضوا ما فيه شيء في مثل هذه الحالة. أم سلطان من السعودية تسأل عن تخليل الأصابع في الوضوء، تقول ما حكمه؟ أختي أم سلطان من السعودية، بالنسبة لتخليل الأصابع في الوضوء سنة مستحبة، سنة مستحبة، سواء يعني أصابع اليدين أو أصابع الرجلين. وقد يتأكد إذا كانت أصابع الرجلين يعني مثلا الأصابع يكون بعضها على بعض ويغلب على ظن الإنسان بأن الماء ما يصل إلى مثلا ما بين الأصبعين، فلذلك يتأكد التخليل بالخنصر كما نص الفقهاء، خنصر اليد اليسرى يخلل فيه أصابع القدمين. أبو حميد، أبو حميد.
نعم شيخ،
تفضل. عليكم السلام ورحمة الله.
الله يسلمك ويطول عمرك. طيب عندي سؤالين، سؤال واحد أداوم يوم الجمعة
أي
وقبل الصلاة نطلع من الدوام،
نعم.
هل جائز علي يعني أصلي ركعتين الطريق يعني صلاة الجمعة ولا لازم كم أصلي في الوقت هذا؟
يعني دوامك خارج العين؟
لا هي خارج في أبو ظبي.
أي لكن تدرك صلاة الجمعة ولا ما تدركها؟
لا ما أدركها ولا بد ما واحد يعني.
ها طيب إن شاء الله. أبشر يا أبو حميد.
الله يطول عمرك. السؤال الثاني طول عمرك. المسبل
أي
المسبل في الثياب، في بنطلون وفي كندورة وفي شيء، يقولون هذا ما يدخل ما يروح ريحة الدنة. المسبل الثياب هذا في بنطلون الطويل وفي اليدين، بعض من الناس يخليه طائف على الأصبع هل هذا جائز ولا لا طول عمرك؟
يعني قصدك في الصلاة يعني ولا خارج الصلاة؟
لا صلاة تناديه الصلاة يصلي.
إيه.
ولكن طوال يسحب في الأرض.
نعم نعم إن شاء الله. أبشر أبو حميد.
الله يسلمك طول عمرك.
مرحبا ومسهلا. ها؟ تفضلي يا سلمى.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الحمد لله. يا شيخ ثلاثة أسئلة.
تفضلي.
يا شيخ سؤال، نحن هنا موريتانيا خلال تدريس الأولاد في الألواح كنا نكتب بشيء سمط العربي والسكر والفحم أصلا.
نعم.
طيب. وبعد هذه خلال هذه السنوات إيش الأقلام هذه اللي اسمها فيتر، يعني قلم الأسود فيتر اسمه.
نعم.
تبي الألواح، هل هذا جائز أم
نقطع؟ يعني كنتم تكتبون بالسكر والفحم.
والفحم والسمق العربي. السمق العربي يعني.
الصمغ.
فيها. نعم طيب.
نعم.
والآن إجت هذه الأقلام فيتر.
الحمد لله. الحمد لله.
طيب يا شيخ، يا شيخ سؤال ثاني، هل في الأذكار الصباح والمساء هل إذا قلت أمسينا وأمسين اللهم إني أنا أمتك أقول أمتك أو أقول عبدك فقط؟
إن شاء الله.
طيب يا شيخ، طيب جزاك الله خير يا شيخ. سؤال ثالث نسيته، الله يجزيك الجنة إن شاء الله يا رب.
إن شاء الله. أهلا وسهلا، بارك الله فيك.
مرحبا بك. مرحبا.
شذا تفضل. يا شذا
السلام عليكم.
عليكم السلام. يلا الحمد لله.
الشيخ بعد سؤال، يعني بالنسبة لصلاة الظهر يعني قبل الأذان إحنا 20 دقيقة نصلي ولا بس نسبح أو نقرأ قرآن، بعد الأذان يعني هم مباشرة نصلي لو نترك فترة يعني 10 دقائق 20 دقيقة ونصلي؟
إن شاء الله.
هذا السؤال. إيه والشيخ أنا دائما أسمعك تقول يعني مثلا عنده حلفان وهو يعني ما يسوي شيء مثلا التوبة أو فد شيء ويمنع يسوي أي عمل صالح أي شيء، يحلف حلف واثق من عنده يدفع لازم كفارة، إذا عنده يعني هواية حلفان يعني يدفع كفارة واحدة، وأنا عندي هيك شيء شيخ يعني بعصبية أقولها وبعدين أتندم لأن أختي محتاجتني وضروريات يعني.
طيب. فأدفع
كفارة واحدة وممكن يعني قول الرسول عليه الصلاة والسلام عن واحد من الصحابة جابر بن عبد الله أنه الرسول دعا يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء واستجيب له الأربعاء بين الظهر والعصر، يعني الشيخ يعني هذه بس خاصة بالرسول لو احنا نسويها يعني كل أربعاء بين الظهر والعصر.
شاء الله شاء الله.
أشكرك شكرا جزيلا والله يوفقك إن شاء الله يا شيخ.
دعاك
إن شاء الله. شكرا
شيخ. بارك الله. تفضل يا مصطفى.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مصطفى من إيطاليا. نود أن نرحل إلى مدينة يتعذر كليا كراء منزل، وخاصة لما يسمعوا اسم عربي يعني ما فيش اهتمام ما فيش، والضرورة كما تعلم يا شيخ للضرورة أحكام.
نعم.
الوسيلة الوحيدة هي شراء منزل، ونحن نعرف نحن عائلة مسلمة نعرف أن في شراء بواسطة البنك في ريبا.
نعم.
لكن للضرورة أحكام، ما عندنا أي وسيلة أخرى للعيش في هذه المدينة التي وجدنا فيها عمل، الأولاد وجدوا فيها عمل وفيها استقرار إن شاء الله.
أبشر يا مصطفى. إن شاء الله. حياك الله يا مصطفى. طيب أرجع إلى الأسئلة. الأخت أم سلطان من السعودية بارك الله فيها وحفظ الله لها والدتها، تقول بأن الوالدة تقرأ القرآن مع القارئ يعني مثلا من الجوال أو من أي وسيلة، تقول على أساس تضبط التجويد والتلاوة، ما حكم ذلك؟ أختي أم سلطان بارك الله في الوالدة وتقبل الله عملها، ما في شك بأن هذا عمل صالح، ولذلك هي تتعلم الآن أحكام التجويد وأيضا تضبط القراءة فمن خلال الترديد خلف القارئ، هذا طيب ما في شيء، هذا تعليم. قول الله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، هذا قراءة، هذا استماع التعبد أو الاستماع إذا مثلا قرئ القرآن. أما الشخص الذي يتعلم يجوز له أن يردد خلف القارئ، يجوز له أن يعيد ويراجع، يجوز له أن يوقف الآية حتى يتعلم مخارج الحروف وليضبط القراءة ويكون فعلا مما رتل القرآن ترتيله. ما في شيء ولله الحمد وتؤجر، لكن وصي الوالدة يصير لها ورد يومي بعيد عن يعني مسألة الترديد، لأن ما تركز يعني ما تخشع ذاك الخشوع الذي تخشع فيه لما يصير عندها ورد يومي. أبو حميد من العين بارك الله فيه يقول أنا دوامي يوم الجمعة وأطلع قبل صلاة الجمعة، يعني هل ممكن أنني أقصر في الطريق وأصلي الجمعة ركعتين؟ أبو حميد بارك الله فيك ورضي عنك، بالنسبة لك أنت مسافر والمسافر تسقط عنه الجمعة، ولذلك أنت تصلي في السفر الظهر وليس الجمعة وتقصرها إلى ركعتين، فما بين أبو ظبي والعين مسافة سفر، ولذلك إذا وصلت إلى محطة أو إلى مكان أو حبيت في الطريق تصلي، تصلي الظهر ما تقول الجمعة، الجمعة في المساجد تصلي الظهر ركعتين، تنويها الظهر ركعتين لأنك مسافر، ولو جمعت مع العصر بعد لا بأس، تجمع الظهر مع العصر بارك الله، تجمع العصر مع الظهر بارك الله فيك. أبو حميد يسأل عن حكم صلاة المسبل لثوبه أو إزاره أو بنطلونه مثلا، وكذلك الأكمام، يقول أكمام اليدين طويلة جدا. أبو حميد بارك الله فيك، بالنسبة لصلاة المسبل أو اللي أكمامه طويلة صحيحة ولله الحمد والمنة، ما لها علاقة، والجهة منفكة لأنه ستر عورته، المقصود في لباس الصلاة أن يستر المصلي ما بين الركبة والسرة، هذا المقصود، وسترها بمثل هذا. لكن الحكم الشرعي بالنسبة للإسبال جاءت فيه حديث تنهى عن الإسبال، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم يوم القيامة ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر راوي الحديث من هم يا رسول الله خابوا وخسروا؟ قال المسبل، يعني إزارة، المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر من رآه مسبلا أن يرفع ثوبه إلى فوق الكعبين صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للأكمام، الأكمام من أهل العلم من ذهب إلى أن السنة إلى الرسغ، يقول أن السنة إلى الرسغ ما تطول إلى الكف، ومن أهل العلم من قالوا بأن هذه من العادات وليس من العبادات، يعني من السنة العادية وليست من السنة العبادية، فيعني لو كانت على يعني مثلا جزء من الكف لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. أما إطالتها بحيث تغطي الكف هذا ما يتصور، وهذا فيه إتلاف للثياب وتعريضها مثلا يعني أشياء كثيرة، ولذلك ما نعرف أحد يطول أكمامه إلى يغطي أصابع كفيه مثلا، لكن ممكن يكون إلى طرف من الكف بارك الله فيك. سلمى من موريتانيا تقول نحن في موريتانيا خلال تدريس الأولاد نكتب على الألواح ونستعمل الصمغ العربي والسكر والفحم، والآن الحمد لله من الله علينا بالأقلام جاءتنا، فتقول ما حكم عملنا السابق؟ أختي سلمى بارك الله فيك وتقبل الله منكم، لا حرج في ذلك، يجوز استعمال الصمغ العربي ويجوز استعمال السكر ومخلوط بالفحم أو غير مخلوط لأجل التعليم والتدريس، لا حرج في ذلك ولله الحمد، لأن المقصد شريف وسامي، ولذلك يجوز استعمال الملح أو السكر والفحم والصمغ العربي مثلا أو الأشياء التي حتى لو كانت من الأطعمة وتؤدي يعني تؤدي الغرض ويتعلم الأولاد لا حرج عليكم في ذلك، ولا شك بأن هذه نعمة من نعم الله وصلتكم الآن وهي الأقلام، هذه المريحة وهذه نعمة من نعم الله، وعلى المسلم أن يشكر الله وأن يحمده كلما تجددت له نعمة. أسأل الله تعالى لكم دوام التوفيق. تفضل يا عبير.
السلام عليكم شيخ.
كم السلام ورحمة الله.
بلى عبد الرحمن عندي سؤال. شيخ عندي وسواس، فأحاول أشغل نفسي بأشياء مثلا تنظيف باليوم ساعتين أنظف، أشياء أخرى أشغل نفسي بها. أمي ما تقبل، تقولي لا تنظفين، يعني مرات أشوف البيت نظيفة فمن أنظف تقولي لا تنظفين، أمشي على حد أمي لو تقولي سوي أشياء أخرى، تشغلش أشياء أخرى تحبيها سويها يعني أحسن، ولا تنظفين يعني عادي عوفي التنظيف. أسمع كلام أمي لو
إن شاء الله
لو أستمر.
إن شاء الله. راحت عبير. طيب طيب طيب، سلمى من موريتانيا بارك الله فيها تقول يعني في دعاء سيد الاستغفار في أذكار الصباح والمساء، اللهم تقول عندما أقول أنا عبدك أو تقول أمتك. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام قال سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. هل المرأة تقول وأنا أمتك؟ هذا فيه كلام لأهل العلم أخت الفاضلة، منهم من قال يلتزم نظم النص الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، والمرأة أيضا هي من عبيد الله عز وجل، فالله جل وعلا يقول ويقول جل وعلا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتي يوم القيامة فردا. فجمع الله عز وجل كل من في السماوات والأرض باسم العبودية، اسم العبودية. ومن أهل العلم من قال بأن المرأة لها أن تقول وأنا أمتك ابنة عبدك، وقالوا بأن ثبت عن الصحابة أنهم قالوا، والأمر في هذا واسع، والذي يظهر التزام ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لو قلت هذا فإن هناك عمل للصحابة بقول أنا أمتك، والذي يظهر التزام الحديث. بارك الله فيك. شذا من العراق بارك الله فيها تقول يعني قبل صلاة الظهر مثلا قبل الأذان بعشرين دقيقة يعني نقرأ قرآن ونفعل بعض الأشياء من العبادات، هل إذا أذن نقوم مباشرة فنصلي الظهر أم أننا يعني ننتظر شيئا قليلا؟ أختي شذا بارك الله فيك، يعني بالنسبة للإنسان الذي أعطاه الله عز وجل وقت ومنحه فراغ، نعمة من نعم الله أن يشتغل، أن يشغله في طاعة الله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال وخذ من فراغك لشغلك، ونعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فأنت ما شاء الله اللهم بارك تجلسين قبل الأذان بعشرين دقيقة تذكرين الله تقرأين القرآن، هذه نعمة. طيب إذا أذن المؤذن هناك سنن، أولا الترديد خلف المؤذن، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، هذه السنة الأولى. الثانية الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث قول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، وهذه قد تقال أثناء الأذان بعد قول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، ولو قلتها بعد الأذان لا حرج. الرابع الدعاء، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. الخامس الدعاء، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، فقال الصحابة ماذا نقول يا رسول الله؟ قال قولوا اللهم أني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخر، اللهم أني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخر. هذه سنن، يعني أنت لو حسبتيها الآن بعد الأذان تأخذ منك 3 دقائق 4 دقائق، ثم بعد ذلك تأتين بالسنن الراتبة، عندك 4 سنن قبلية قبل صلاة الفرض، ثم بعد ذلك تصلين الفرض. هذا الترتيب هو الذي يجعل الإنسان فعلا يعيش في نظام، يعيش في ترتيب، يحصل المصالح هذه الشرعية اللي ترفع عند الله سبحانه وتعالى درجات. أسأل الله تعالى لنا ولك التوفيق. شذا تسأل تقول يعني حديث جابر، بقي عندنا وقت؟ ها؟ ما أسمع. طيب شذا سامحيني لأن الكلام على حديث جابر أنا سبق لجواب مطول لكن بعيدة إن شاء الله غدا لأن ما في وقت، والأخ مصطفى من إيطاليا والأخت عبير من العراق أعتذر منكم إن شاء الله غدا بإذن الله أجيب على ما تبقى من أسئلتكم. السلام عليكم ورحمة الله.